الأثر الثالث وهو أثر قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح ولكن بلفظ فكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته، وأخرجه ابن جرير بلفظ فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة. والأثر الرابع أثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وفي إسناده يحيى ابن اليمان فيه ضعف، في إسناده يحيى ابن اليمان فيه ضعف، هذا أثر مجاهد. وقوله وذكر معناه عن الحسن، أثر الحسن لم يصح، أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق معمر عن الحسن، ومعمر لم يسمع من الحسن كما قاله أبو حاتم. والثابت عن الحسن أنه قال في تفسيرها كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، ذكر ذلك ابن كثير من طرق عنه، ثم قال وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك. يعني الآن ذكروا للحسن تفسيرين، التفسير الأول بما مر في أثر ابن عباس وقتاده ومجاهد وهذا لم يثبت، وتفسير بقوله كان هذا في بعض أهل الملل يعني ولم يكن في بآدم، هذا السياق أي سياق الآيات قال ليس في آدم. قال ابن كثير وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، وانظر تمام كلامه فإنه نفيس. وذكر نحو كلام الحافظ ابن كثير ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. وأما أثر سعيد والمراد به سعيد بن جبير، أثر سعيد بن جبير ضعيف أيضا، أخرجه ابن أبي حاتم ولفظه في قول الله لئن آتيتنا صالحا قال مثل خلقنا، ولكن في إسناده سالم ابن أبي حفصة وهو ضعيف. وهنا أشار إلى ضعف أثر الحسن وسعيد بن جبير المصنف حين ذكر هذين الأثرين بصيغة التمريض وذكر. وأما قوله وغيرهما فالذي ورد عن غيرهما هم كثير، عن غير الحسن وسعيد هم كثير، راجع ذلك في كتابي تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم، وقد ذكر شيئا منها أي من هذه الآثار ابن كثير في تفسيره. وهنا سؤال ما سبب انتشار هذه الآثار؟ سببها ما ذكره الحافظ ابن كثير، ما هو؟ أثر ابن عباس، أثر ابن عباس انتشر واشتهر، وما أحسن ما علق عليه الحافظ ابن كثير، وقد أتى بكلام جيد مفيد، فقال: وهذه الآثار، بعد أن ذكر الآثار قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون. كم الساعة يا و... طيب، هذا هو توثيق هذه الآثار جملة. والآن نذكر ما يتعلق بهذه الآثار إذا وجدت هناك معاني تحتاج إلى ذكر، أو نذكر التراجم. التراجم للرواه أو للأئمة أو العلماء الذين ذكروا في هذه الآثار أكثرها مرت معنا، فلا حاجة إلى الإعادة هنا. وممن لم يذكر سابقا ابن حزم، وابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي، نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سيالا، هو صاحب التصانيف، كان والده من كبراء أهل قرطبة، وأما هو فقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم، تفقه أولا للشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه، وصنف كتبا كثيرة بلغت 400 مجلد، ومن أشهر كتبه المحلى والفصل في الملل والأهواء والنحل وحجة الوداع وغيرها من الكتب. وفي عقيدته شيء في باب الأسماء والصفات وغيرها من الأبواب. توفي سنة 456 من الهجرة. والثاني ابن أبي حاتم، وهو عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وأبو حاتم اسمه محمد بن إدريس الرازي، وعبد الرحمن حافظ الري وابن حافظها، فهو حافظ ابن حافظ، وكان ممن جمع علو الرواية ومعرفة الفن. رحل مع أبيه صغيرا وبنفسه كبيرا، وله الكتب النافعة أشهرها كتاب الجرح والتعديل وكتاب التفسير الكبير وكتاب العلل. كان من المعمرين، مات في عشر التسعين سنة 327 أو 27 من الهجرة. وبقية الأئمة الذين ذكروا في هذه الآثار تقدمت تراجمهم. في قول ابن حزم اتفقوا، الاتفاق هنا بمعنى الإجماع أي أجمعوا، والإجماع هو أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام. اتفقوا يشير إلى الضمير إلى أهل العلم، أي اتفق العلماء على تحريم، والتحريم هو المنع، كل اسم معبد لغير الله. ومثل ذلك كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. ولاحظ في قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى ما سوى هذين الاسمين، مثل عبد الرسول وعبد عزير وعبد الحسين وهكذا. وفي قوله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب هذا استثناء، هذا الاستثناء إنما هو من حيث الإجماع لا من حيث التحريم. يعني يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا اسم عبد المطلب ففيه خلاف. فهمتم الآن في قوله من حيث الإجماع لا من حيث التحريم، هو محرم عبد المطلب تعبيد لغير الله، لكن يقول فيه خلاف، الاتفاق على ما سوى أنه محرم، لكن على عبد المطلب فيه خلاف من حيث الإجماع لا من حيث التحريم، يشير إلى الخلاف. وعبد المطلب وردت بالكسر بالجر باعتبار أن حاشا حرف جر، ويجوز أن تكون منصوبة باعتبار حاشا فعل ماضي. أما مسألة عبد المطلب ففي النهي عن هذا التعبيد، النهي عن هذا الاسم قولان. القول الأول الجواز، وأصحاب هذا القول يقولون وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الاسم وذكره، كما في قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وقيل لأن أصله من عبودية الرق، لأن عبد المطلب اسمه شيبة، كان اسمه شيبة وسمي بعبد المطلب لأن عمه أخذه وخاف عليه، فلما وصل خاف عليه حال رجوعه إلى مكة، فجعل الناس يقولون من هذا، فيقول هذا عبدي، فقيل عبد المطلب. والقول الثاني هو المنع، وذلك لأن التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز شرعا. وذلك للإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم في هذه المسألة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. وهذا هو الصحيح أنه لا يعبد لغير الله سواء كان باسم عبد المطلب أو باسم غيره. وقد تأثر بعضهم أو حين سمع حديث أنا ابن عبد المطلب بعض الفقهاء فسمى ولده عبد المطلب، وهذا من الخطأ في فهم النصوص الشرعية. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر ولم يكن له أن يغير اسما اشتهر بين الناس، اسما اشتهر بين الناس وقد مات صاحبه. حاشا عبد المطلب. وفي أثر ابن عباس يقول لما تغشاها أي وطئها، وهي كناية عن الجماع كما تقدم، فلما تغشاها آدم، هذا فيه التصريح بأن الذي ذكره الله عز وجل في القرآن هو آدم، لكن قد ذكرنا أن الأثر ليس بصحيح، بل سيأتي بطلان كون القصة في آدم وحواء أو أن السياق فيهما. حملت فأتاهما إبليس، إبليس على وزن إفعيل، قيل من أبلس إذا يائس، وهو يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال إني صاحبكما، إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا فيه بعد كيف يهول الشيطان على آدم عليه السلام. والمصاحبة كما سبق ذكر ذلك تكون بالمشاكلة وتكون بالمقارنة، من الصحبة ما تكون على سبيل المشاكلة كما مر معنا في قول ذلك الرجل أو في قول الملك للرجل فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك بالمشاكلة. الذي أخرجتكما من الجنة، والمراد بالجنة جنة الخلد. لتطيعاني، هنا يأتي بقسم عليهما، والله لتطيعاني، والطاعة هي موافق، هي الموافقة فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. أو لأجعلن له قرني أيل، وأيل اسم لذكر الوعل، وهو معروف بطول قرونه، فيخرج من بطنك فيشقه، يهول ويتوعد، فيشقه أي يشق البطن. ولأفعلن، لا يزال يتوعد بذا وذاك، يخوفهما. سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث، قيل كان اسم إبليس الحارث، أراد أن يسمياه بذلك لتحصل صورة الإشراك به، عبد الحارث، وكأنه سيكون عبدا له. فأبيا أي امتنع أن يطيعاه فخرج ميتا، خرج ميتا ولم يخرج بقرون. انظر إلى وعود أو توعد الشيطان ليس له شيء. هذه القصة الضعيفة نحن نذكرها سريعا هذه المعاني. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، أدركهما حب الولد. وهذه كلها هذه الصفات تبقى في ذهنك من أجل رد القصة وبطلانها، إثبات أنها باطلة ليست بصحيحة في حق آدم وحواء، كما سيأتي تكثير ذلك من أوجه كثيرة. قال رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة، له لمن؟ لابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. والشرك في الطاعة قد يكون شركا في العبادة التي تتضمن الذل والخضوع، وقد لا تكون، قد لا تكون الطاعة شركا في العبادة، وذلك لأن الإنسان قد يطيع ظالما متعديا في أمره إما لرهبة منه أو لرغبة في دنياه هذا وذاك. شركاء في طاعته أي أنهما، هذا على احتمال أن آدم وحواء أجاب الشيطان أو إبليس إلى ما أراد، فوجه بعض أهل العلم فقال هذا قول قتادة، يقول شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أطاعاه في التسمية ولم يعبداه، أطاعاه في التسمية فقط أن يسمي هذا الولد عبد الحارث أو نحوها من التعبيد لغير الله عز وجل. فهمت الفرق؟ نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، ذكرنا ما في هذا الباب من آيات وآثار، وبقي أن نذكر القصة التي ذكرت في شأن آدم وحواء عليهما السلام، وأن الآيات التي ذكرت فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ذكرت في شأن آدم وحواء، وذلك باطل من وجوه عدة. الوجه الأول، هذه الوجوه ذكرها كثير من أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله. الوجه الأول أنه ليس في هذه القصة خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه القصة هي من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد ذكر أهل العلم أن هذه القصة رواية مكذوبة موضوعة في حق آدم وحواء عليهما السلام، إذن لم تثبت هذه القصة سندا. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء وأنهما أشركا بالله عز وجل لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك
أو يموتا عليه. فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم وأخبث في الفرية عليهما. وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله عز وجل وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما من ذلك الذنب. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض الأنبياء والرسل ذكر توبتهم، كما في قصة آدم حين أكل من الشجرة هو وزوجه وتاب من ذلك وذكر الله عز وجل توبتهما. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. نقله غير واحد منهم، وقد رعى الله عز وجل وحفظ الأنبياء من الوقوع في الشرك وهم قبل البعثة، فكيف بعدها قبل النبوة؟ الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية وقد تاب من ذلك الذنب، ولو وقع من آدم الشرك بالله عز وجل لكان اعتذاره بهذا الذنب أولى وأقوى وأحرى من أن يعتذر بأكله من الشجرة. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، فإنه يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فلو قال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فلن يقبلا منه شيئا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه، وهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله، وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع أن الله عز وجل قال في ختام الآيات فتعالى الله عما يشركون، فأتى بضمير الجمع في قوله يشركون، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. فهذه الوجوه تدل على أن القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، فالأنبياء والرسل منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، وفي بني آدم من يكون مشركا كما أن منهم من يكون موحدا. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وذلك مأخوذ من الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله. والإجماع يعد أصلا من الأصول التي يرجع إليها ويحتج بها، تحريم كل اسم معبد لغير الله، وذلك لما فيه من الإشراك مع الله عز وجل في الربوبية، وسواء كان التعبيد للمطلب أو لغيره كما مر معنا. ولكن يلحظ أن أي شيء يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من التعبيد لغير الله كعبد المطلب وعبد مناف في قوله يا بني عبد مناف، أن هذا على سبيل من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء والإقرار. الثانية تفسير الآية، والمراد بها قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وقد فسرت الآية بأنها ليست في حق آدم وحواء وإنما هي في بنيهما. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وذلك أنهم سموا عبد الحارث كما ورد في القصة، أي أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط، ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان من التعبيد له. وهذا بناء على ما ذكر في أثر ابن عباس، ولكن الصحيح أن هذا الشرك واقع حقيقة، ولكنه في بني آدم وليس من آدم وحواء كما أسلفنا. والذين ذكروا أن هذا الشرك مجرد التسمية بعبد الحارث ولم يقصد حقيقة التعبيد والعبادة لغير الله عز وجل، فهذا على التسليم بأنها نزلت في شأن آدم وحواء. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لما أنهما حلفا أن يشكر الله إذا آتاهما صالحا أي سويا، لم يفرقا بين كونه ذكرا أو أنثى، دل ذلك على أن هبة الله للإنسان البنت السوية في خلقها من النعم، خلافا لما اشتهر عند العرب من كراهة البنات. وقد أتى المصنف بالبنت دون الولد دون الابن، لأن بعض الناس يرون أن هبة البنات من النقم وليست من النعم، كما قال الله عز وجل في شأن المشركين وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. والله عز وجل قد ذكر أنه يهب الذكور ويهب الإناث، بل قدم الإناث في الذكر، فقال سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم ذكر الإناث على ذكر الذكور. إضافة إلى ما يناله الشخص من رزق وخير وأجر عظيم إذا كفل البنت ورباها وقام بذلك. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وذلك أتى بهذه المسائل على سبيل أن الآيات نزلت في شأن آدم وحواء، ولا حاجة إلى هذا التفريق إذا علمنا بأن الآيات لم تنزل في شأن آدم وحواء. والفرق بين الطاعة وبين العبادة أن الطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة، فإن العبادة عبادة الله هي طاعته، وإن كانت الطاعة منسوبة لغير الله فإنها غير العبادة. فالشرك بالطاعة أن يطيعه لا حبا ولا تعظيما ولا ذلا، ولكن يطيعه في امتثال الأمر، بخلاف العبادة فإنها طاعة مع حب وتعظيم وذل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا، تتمة مسائل فيه وهي أربع مسائل. الأولى: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وصح عنه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالجواب عن ذلك: أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد الاسم، ارفع قليلا، كله من حساب الحنجرة. طيب اخفض قليلا إذن. أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد الاسم، لم يرد بذلك الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم، فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. إذن في قوله تعس عبد الدينار يقال لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من عبد قلبه للدينار والدرهم، وليس فيه التجويز في التعبيد لغير الله حال التسمية. وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فكما مر معنا من باب الإخبار للإنشاء، ولو كان قوله هذا حجة على جواز التسمية به لكان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، يكون هذا حجة على جواز التسمية بعبد مناف ولا قائل بذلك. المسألة الثانية أنه وجد في الصحابة من اسمه عبد المطلب كما ذكر ابن عبد البر، عبد المطلب ابن ربيعة، قال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يغير اسمه. فالجواب عن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال معلقا: وفيما قاله نظر، فإن الزبير يعني ابن بكار أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب. إذن اسم عبد المطلب ابن ربيعة خطأ، وإنما اسمه المطلب ابن ربيعة. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، فلا إشكال حينئذ. الثالثة قول القائل عباد الشمس، عباد الشمس، هل هذه التسمية صحيحة أم فاسدة؟ هذا اسم لبعض الزهور يستخلص منه بعض الروائح الزكية وبعض الدهان وغيره، وسميت بذلك لانفتاح الزهرة في مواجهة الشمس شروقا وغروبا، ولكن تعبيد هذه الزهرة أو تلك الشجرة لغير الله عز وجل لا يجوز، فالعبودية لا تكون إلا لله، لقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، وهذا من الشجر. فتسمية هذا النوع من الزهور باسم عباد الشمس يعد تسمية فاسدة. المسألة الرابعة اسم الحارث، ذكر بعض أهل العلم أن من أسماء إبليس الحارث، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومن أسمائه الحارث والحكم، وكنيته أبو مرة، انتهى. ولكن لم يثبت في ذلك دليل صحيح في تسمية الشيطان أو تسمية إبليس بالحارث. وأما الأثر الوارد عن ابن عباس فغير صحيح، أن الشيطان قال لآدم وحواء: سمياه عبد الحارث ليكون عبدا له. هذا شيء. شيء آخر أنه قد ورد في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. فمع كونه لم يثبت فإن هذا الاسم من الأسماء التي لها فضل ومزية على غيرها.